بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في القول الثالث، وهو ما ذهب إليه ابن الجنان من أن الجنين في هذه المرحلة التي هي محل كلامنا، يعني مرحلة ما بعد ما نبت له عظم وكسي اللحم وقبل ولوج الروح، مرحلة ما قبل ولوج الروح، أن هذه ديته ودية الجنين ما هي، كم مقدار الدية. القول الأول يقول 100، القول الثالث هم يقول بأنه فيه دية كاملة. القول الثالث الذي انتهى إليه الكلام يقول بأنه فيه غربة عبد أو شنو أو أما. ذكرنا الروايات التي استدل بها على القول الثالث، وهي روايات تامة سندان. الجمع الأول قلنا يعني ذكرت وجوه لرفع التعارض بين هذه الأخبار الدالة على القول الثالث وبين الأخبار الدالة على القول الأول. الوجه الأول ذكرناه الشيخ الطوسي بالتهديد. الشيخ الطوسي يقول بأنه نحمل الأخبار الأولى على مرحلة ما قبل ولوج الروح، وأما هذه الأخبار اللي فيها غربة عبد أو أما نحملها على ما إذا طرحته علقة أو شنو قال أو ما نحملها على ما إذا طرحته علقة أو مضغة. واستشهد لهذا الجمع بصحيحة أبي عبيدة اللي قرناها في الدرس السابق، اللي هي الحديث الأول في الباب 20، لأن يعني هي تفصل بين ما مرحلة ما قبل ولوج الروح وبين ما إذا كان مضغة أو علقة. هكذا يدعي الشيخ الطوسي في هذه الصحيحة. هذا الحمل قلنا السيد الخوي قدس الله نفسه استشكل عليه بوجوه، ذكرنا هذه الوجوه ما انتهى الكلام من الوجه الثالث ذكرناه لا ما الخطا به. وجهها كنا الوجه الثالث يقول أن صحيحة أبي عبيدة ممكن أن يستدل بها على هذا الجمع، ليس شاهدا على هذا الجمع، باعتبار أن صحيحة أبي عبيدة تقول أن دية العلقاء والمضغاء هي مخيرة بين الغرة وأربعين دينار. وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليه 40 دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه، أي الحامل التي أسقطته تسلمها إلى أبيه. فهذه الصحيحة يقول ما تصنع شاهد على هذا الجامع، لأن هذه تثبت أن الدية مخيرة بين 40 دينار وبين الغرة، وهذا لا يمكن التزام به، لم يلتزم به هذا الرحمن، لم يقل به أحد ولا يمكن الالتزام به. احنا ذكرنا بأنه يعني يمكن التأمل في هذا باعتبار أنه هذا المقام مقام خاص، ماكو مشكلة، يعني هذا مرجعه في الحقيقة إلى التخير بين بين الغرة وبين قيمتها، مخير بين أن يدفع عبدا أو يدفع شنو قيمته، لأن الملحوظ في الدية هو المالية كما ذكرنا، هذا غير الكفارات. الكفارات يكون الملحوظ نفس العين، بينما الدية هي عوض عن جناية، تعويض عن جناية، فلا بد أن يكون الملحوظ فيها هو المالية. فشنو المشكلة في أن يقول له بأنه ديته عبد أو شنو قل يا قيمة العبد، لأن العبد ليس له خصوصية في باب في باب الدية ليس له خصوصية، خصوصيته بقيمته ماليته، فيكون التخيير بين العبد وبين 40 دينار تخيير طبيعي ويمكن الالتزام به. بل الروايات الواردة في المقام هي تقول، بعضها تقول بأنه يخير بين عبد وبين 40، بعضها يقول يخير بين عبد وبين 50، بعضها يقول يخير بين عبد وبين 500 درهم. يعني إنما يظهر بأنه الملحوظ هو ماذا؟ الملحوظ مالية، واختلاف هذه القيم لابد أن يكون ناشئ من اختلاف الزمان أو اختلاف نفس العبيد. بعض العبيد قيمتهم 550، بعضهم قيمتهم 40، وهكذا. فإذا ليس هناك خصوصية للعبد ما هو عبد، وإنما الخصوصية لماليته، فيكون التخيير بينه وبين قيمته وبين 40 دينارا تخيير يمكن قبوله، مو شيء لا يمكن الالتزام به، لا يمكن الالتزام به. الإشكال على الاستشهاد بالصحيحة، يعني حتى لو فرضوا أنه أمكن الالتزام بهذا التخيير بين الورى وبين 40 دينار كما ذكرنا، لكن الصحيحة توجد فيها مشكلة أخرى، توجد فيها مشكلة أخرى غير هذا الذي ذكرناه. المشكلة في الصحيحة اللي قد تمنع من الاستشهاد بها على الجمع الذي ذكره الشيخ الطوسي، مشكلتها هي هاي، أن الصحيحة تدل على اتحادية العلقة والمضغة، أن دية العلقة ودية المضغة واحدة، وهي شنو؟ وهي غرة أو 40 شنو؟ دينار. لكن ماكو فرق بين العلقة وبين المضغة، صريح العبارة، وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها 40 دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه. هاي اتحادية العلقة والمضغة هذا لا قابل به. إذا استثنينا الشيخ الطوسي الذي التزم بمضمون هذه الصحيحة، لم يقل أحد بأن دية العلقة ودية المضغة شنو؟ واحدة. كل الأخبار وكل الأقوال لعلمائنا رضوان الله عليهم هي تفرق بين العلقة وبين المضغة في الدية، كل الأخبار المتقدمة يقول تفرق، لا أحد ولا شيء من الأدلة يدل على ماذا؟ على أن دية العلقة هي نفس دية شنو؟ المضغة. هذا الشيء اللي قد يمنع من ماذا؟ يعني يوجب الخدشة في هذه الرواية ويمنع من الاستدلال بها ومن الاستشهاد بها على الجمع الذي ذكره الشيخ الطوسي. على كل حال ما ذهب إليه ابن الجنيد وهو القول الثالث في المسألة، استدل عليه بروايات تامة سندا بلا إشكال، لأن معظم الروايات أو كلها لعله هي روايات معتبرة سندا، وهي روايات عديدة، 6 روايات كما ذكرناه في الدرس السابق. هذه الروايات مقتضى إطلاقها هذا الليبي، مقتضى إطلاقها هو اتحاد جميع المراتب في ماذا؟ في الدية، جميع المراتب في ماذا؟ في الدية. الروايات التي ذكرناها خلاحة وبعضها، مفروض حديث الحديث الثالث في الباب 20 من أدلة القول الثالث، حديث الثالث ثابت يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنين الهلالية حيث رمت به حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه حر العبد الغنم.
هذا مو مطلق هذه الرواية.
ألقت ما في بطنها ميتا
مطلقا. احنا قلنا سابقا بانه هذا ميتان ليس دليل على وجود الروح فيه سابقا على كونه حيا.
وما بذلك
يعني حسب الظاهر انه مطمئن من ان تصدر حتى على العلقه والمضغه وحتى قبل ولوج الروح. القت ما في بطنها ميتا هذه إطلاقها يقتضي أنه تتحد الدية بكل مراتب شنو مراحل الجنين، علقة كان مضغة كان له عظم كسي لحم قبل ولوج شنو الروح. في كل هذه الحالات هو الدية وجد إما ورت عبد أو أما كما في بعض هذه الروايات أو ضرة عبد أو 40 دينار كما في بعضها الآخر. بس بالنتيجة هي مطلقة تدل على اتحاد على وحدة الدية في مراتب الحمل المتقدمة.
أقول الحديث الخامس قال إن ضرب الرجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أما يدفعه إليها. ألقت ما في بطنها ميتا هم نفس الكلام السابق الجميع. وفي الرواية الأخرى اللي هي الحديث الرابع في الباب نفسه وقد ضرب امرأة حبلى فأسقطت سقطا ميتا فأتى زوج المرأة إلى آخره فقال إن عليك شنو فقضى فيه رقبة.
كلها مطلقة يعني هي كما تشمل العلقة والمضغة كذلك تشمل مرحلة ما قبل ولوج الروح فتكون الدية واحدة في جميع هذه المراحل.
هذه مقتضى إطلاق هذه الأخبار.
الله أكبر. هذا في الإشكال في هذه الروايات أن هذه الروايات تدل على أن دية جميع المراحل دية واحدة ما فصلت في هذه المراحل. ألقته ميتا أسقطته ميتا وأمثال هذه العبارة الموجودة فيها. اللي يلاحظ على هذا الجمع اللي ذكر الشيخ الطوسي هو هذه هو أن أخبار الطائفة الأولى ما يصير إحنا نقصر النظر بها على خصوص مرحلة ما قبل ولوج الروح. خصوص مرحلة ما قبل ولوج الروح لأن هاي أخبار الطائفة الأولى كما دلت على أنه في مرحلة ما قبل ولوج الروح فيه 100 دينار كذلك دلت على أنه في النطفة 20 دينار وفي العلقة 40 دينار وفي المضغة 60 دينار وإلى صار له عظم 80 دينار بعدين يقول قبل ولوج الروح فيه 100 دينار.
والطائفة الأولى كلها هي تفصل في هذه المراحل وتثبت للنطفة 20 حلقة 40 للمضغة 60 هاي الطائفة الأولى. فهاي الطائفة الأولى شلون نجمع بينها وبين الطائفة الثانية بين الطائفة الثالثة بالجمع الذي يقوله الشيخ الطوسي لأنه نحمل الطائفة الأولى على مرحلة ما قبل ولوج شنو واضح اللي أقوله. والشيخ الطوسي إيش قال؟ مو تعارض بين الطائفة الأولى والطائفة الثالثة، فقال الطائفة الأولى نحملها على مرحلة ما قبل ولوج بح بها 100 دينار نخلص المشكلة، الطائفة الثانية نحملها على ما إذا أسقطته شنو مضغة أو شنو أو علقة. هذا الجمع اللي ذكره. الإشكال هذا أن الطائفة الأولى هو فقط تتعرض إلى أن الدية 100 دينار في مرحلة ما قبل ولوج الجحور، مو هي فقط هذا الموجود بها، بها أن النطفة فيها 20، العلقة فيها 40، مضغة فيها 60، هذا هم بيها، وهذا يكون معارض علما للطائفة الثالثة اللي تقول بأنه فيها شيء غرة عبد أو شنو أو غرة مطلقا، في غرة عبد أو غرة مطلقا. فلا يمكن حينئذ الجمع بينهما بهذا الشكل اللي يقول الشيخ بعبارة أكثر وضوح، كيف يمكن لنا أن نحمل أخبار الطائفة الأولى على أنها ناظرة فقط علماً إلى ما قبله مرحلة ما قبل ولوج الروح، ونغض النظر عما دلت عليه من أن النطفة فيها 20 دينار والحلقة فيها 40 والمضغة فيها 60 وهكذا؟ لا يمكن ذلك. نعم هذا الجمع الذي يذكره ممكن عندما نفترض أن الطائفة الأولى ورد أن الدية دية الجميل 100 دينار مطلقا مطلقا، والطائفة الثالثة تدل على أن دية الجميل غرة عبد أو أما مطلقا، بحيث الطائفة الأولى تقول ب 100 دينار يشمل كل المراحل، والطائفة الثالثة تقول ب غرة عبد أو أما يشمل أيضا كل المراحل. عندما يتعارضان بهذا الشكل الجمع اللي ذكر الشيخ الطوسي ممكن يقول نحمل الطائفة الأولى على مرحلة ما قبل ولوج الروح، ونحمل الطائفة الثالثة على ما إذا كانت حلقة أو شنو أو مضغة مثلا. هذا ممكن، لكن هذا غير ممكن عندما تكون الطائفة الأولى مصرحة بأن ما قبل ولوج الروح فيه 100 دينار صحيح، لكن هي نقول أيضا ضمنا بأنه المضغة فيها كذا والحلقة فيها كذا والنطفة فيها شنو فيها كذا. هذا شلون نقدر نجمع بينه وبين الطائفة الثالثة بأن نحمل على مرحلة ما قبل ولوج الروح؟ شلون نقدر نحمل؟ لو كان الموجود الطائفة الأولى فقط مرحلة ما قبل ولوج الروح ممكن، لكن ليس الموجود هذا، ليس مصرح بهذه الأمور، وهذا شلون يجمع بينهما بالجمع الذي يذكره الشيخ الطوسي؟ هذا هو الإشكال على الجمع الذي يذكره الشيخ الطوسي. زين، بعبارة أخرى أن الحمل الذي ذكر الشيخ الطوسي يلزم منه طرح الطائفة الأولى، طرحها مو حملها على محمل، أصلا ينبغي طرح هذه الطائفة الأولى. ليش؟ لأن الطائفة الأولى تقول بأن الموضة فيها كذا والعلقة فيها كذا وكذا، فشلون نلتزم بأنه في هذه المراحل ورث حمد أو أما؟ معناه قاعد نطرح هذه الطائفة، هذا طرح لهذه الطائفة الأولى وليس جمعا بينها وبين الطائفة شنو الثالثة. الوجه الثاني للجمع بين هاتين الطائفتين هو ما ذكره الشيخ أيضا رضوان الله عليه في الاستبصار. الشيخ طوسي في الاستبصار ذكره مو في التهذيب،
حمل الطائف الثالث على ضرب من التقية. قال أخبر الطائف الثالث أن يقول فيه غرة عبد أو أما المحمول على التقية، لأن ذلك مذهب كثير من العامة، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يؤيد هذا الذي ذكره الشيخ الطوسي في الاستبصار من ذهاب أكثر العامة إلى أن فيه غرة عبد أو أمر، إذا كون أخبار الطائفة الثالثة موافقة للعامة. يؤيده ما ذكره ابن قدامة في المغني في الجزء التاسع صفحة 541 من نسبة ذلك إلى أكثر أهل العلم أنه فيه شنو غرة عبد أو أما. وكذا ما ورد في بداية المجتهد في الجزء الثاني صفحة 411 من اتفاقهم على أن الواجب في جنين الحرة وجنين الأمة من سيدها هو ورة، أن الواجب في جنين الحرة شنو ورة عابد. متيقن من هذا من اتفاقهم هو محل الكلام، يعني ما إذا كان في مرحلة ما قبل وجود شنو الله متيقن من هذا أن فيه ورة شنو ورة عبد أو ورة أما، أو لا أقل من أنه مطلق يشمل حتى هذه الحالة، فيلتزمون بأن الجنين حتى في هذه الحالة التي هي محل الكلام فيه ورة عبد أو أما، اتفاقهم على ذلك. وعن مالك تعميمه هذه الدية لكل ما تطرحه من مضغة أو علقة مما يعلم أنه ولد، تعميما للعلقة والشنو والمضغة، مو فقط يقتصر على مرحلة ما قبل ولوج الروح. إذن في مرحلة ما قبل ولوج الروح المدعى هو اتفاقهم وأن هذا مذهب أكثر أهل العلم، وشنو أن فيه غرة عبد أو أما، فتكون الطائفة الثالثة موافقة من العامة، بينما الطائفة الأولى التي تقول بأن فيه 100 دينار هذه لا تكون موافقة بل تكون مخالفة للعامة. فإذا استقر التعارض بينهما حينئذ لا مانع من ترجيح الطائفة الأولى بمخالفتها للعامة. هذا الوجه الثاني للجمع بين هذه الأخبار. الوجه الثالث للجمع بين هاتين الطائفتين هو ما ذكره العلامة في المختلف من تقديم أخبار الطائفة الأولى وطرح أخبار الثالثة، طرح أخبار الثالثة لأنها أصح طريقا العلامة يقول وأقوى متمسكا. ليش هاي أقوى متمسكان؟ ويعلم يقول لأن الحوالة فيها يعني في الطائفة الأولى على أمر مقدر معلوم بخلاف أخبار الثالثة فإن فيها حوالة على أمر مختلف لا يجوز أن تناط به الأحكام. واضح مقصود شنو؟ أخبار الطائفة الأولى يقول هي حالة فيها على أمر محدد معلوم، جديد 100 شنو دينار، هذا معلوم محدد ما يقع المكلف حينئذ في الحيرة، بينما أخبار الطائفة الثانية فيها حالة على أمر مردد مجهول شنو غرة عابد أو شنو أو عابد، عابد يختلف 100 دينار 50 دينار 40 دينار قد 1000 دينار يوصل، هذا أمر مردد. شلون يمكن إناطة الأحكام بأمر مردد من هذا القبيل؟ شيخ طوسي يقول أقول منه العلامة في المختلف هكذا يقول
يقول وإذا احنا نطرح أخبار الطائفة الثالثة ونعمل بأخبار الطائفة الأولى لأنها أقوى طريقا وما فيها حوالة على أمر المردد، فيها حوالة على أمر معلوم مضبوط وهو 100 دينار. هذا الكلام بالنسبة إلى أقوى طريقا هذا مو واضح، لأن أخبار الطائفة الثالثة رواية صحيحة ما نقدر نقول بأنه تلك أقوى منها طريقا، مو واضح. صحاح لها صحاح، ما كلها صحيحة السنة، كلها معتبرة السنة، نقول كلها صحيحة أن كلها معتبرة سنة. هاي مات الحوالة قد يقال بأنه هذا الكلام أيضا، شنو المشكلة بأن يصير حوالة على أمر مردد بلحاظ قيمته؟ شو المشكلة به؟ يقول يجب عليه وضع حابط، حينئذ يدفع ما يصدق عليه شنو؟ سواء قيمته 20 دينار أو 40 دينار أو 100 دينار، هذا الواجب عنده، ما يصدق عليه هذا العنوان، مو الحد سائر المواد، ما يصدق عليه هذا العنوان. يقول يجب عليه وضع حابط أو أمر، خلي تكون يعني قيمة العبد تختلف باختلاف الزمان وباختلاف العبيد والإماء، شو المشكلة في هذا؟ هذا يمكن يعني نؤيد العلامة وندفع هذا الاعتراض عنه بأن نقول النقطة التي أشرنا إليها سابقا أن مقامنا مو مقام كفارة، مقامنا دية، دية تعويض عن جناية، تعويض مالي عن جناية، تعويض مالي عن جناية. فإذا كان المنظور هو المالية لابد من تعويض المالية، لابد أن تكون المالية محددة معلومة، مش تبقى هكذا مرددة بين الأقل والأكثر، بين أن يكون حبل 100 دينار أو شنو أو 20 دينار. هاي قاعد يحددها من حيث المالية، مش يقول لها كيف تدفع حبل قيمته 10 دنانير أو تدفع عبد قيمته 100 دينار. هي جناية محددة، جناية معينة، هذا تعويض عن هذه الجناية، لابد أن يكون تعويض بشيء محدد من حيث القيمة، لابد أن يكون بشيء شنو محدد. ومن هنا يمكن أن يقال تأييدا للعلامة بأن أخبار الطائفة الثالثة حيث أن فيها حوالة على أمر غير محدد، والمطلوب في باب الديات باعتباره تعويض عن جناية، تعويض مالي عن جناية، أن تكون شنو محددة، فلا بد من افتراض التحديد فيها، وهذا ما يرجح أخبار الطائفة الأولى لأن فيها تحديد ليس فيه تردد، تحديد، بينما على أخبار الطائفة الثالثة التي ليس فيها مثل هذا تحديد، وإنما فيها إحالة على أمر مردد وغير محدد. على كل حال النتيجة الموصلة له هو هذه، أنه لا يبعد، أقول لا يبعد أن يكون ما ذكره العلامة صحيح، بمعنى أنه نقدم أخبار الطائفة الأولى ونعمل بها ونطرح أخبار الطائفة الثالثة للنقطة التي ذكرها العلامة رضوان الله عليه، لكن هذا كله إذا لم هذا وجه، أو الوجه الآخر الذي ذكره الشيخ الطوسي في الاستفسار من تقديم أخبار الطائفة الأولى لأنها مخالفة للعامة، على أخبار الطائفة الثانية لأنها مخالفة للعامة، والنتيجة التي نخرج بها هي ما لم موافقة المشهور فيما ذهب إليه في هذه المسألة من أن الدية للجنين قبل ولوج الروح في هذه المرحلة، المرحلة الأخيرة قبل ولوج الروح، أن الدية هي عبارة عن 100 دينار كما ذهب إليه مشهور، وأدلة هذا القول أدلة معتبرة وناهضة على ما تقدم سابقا. ثم أن مقتضى إطلاق الطائفة الأولى التي يستدل بها القول الأول وهو القول الصحيح، مقتضى إطلاق هو عدم الفرق بين الذكر وبين شنو؟ الأنثى. أكبر جنين ذكر يكون أو جنين شنو؟
الأدلة كلها على القول الأول ما بيها إشارة إلى اختصاص هذا بماذا؟ بالجنين شنو ذكر
جنين
مطلق الجنين، مطلق الجنين كلها معتبر الضريف مرسلة ابن مسكان بل أكو تفصيل في معتبر الضريف بين الذكر والأنثى أحسنتم بلحاظ ما بعد ولوج الروح بعد ولوج الروح قال إذا ذكر 1000 دينار وإذا أنثى شنو 500 دينار لكن بعد ولوج الروح قبل ولوج الروح ما في تفصيل بين الذكر والأنثى فيكون مقتضى إطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين الذكر والأنثى في مرحلة ما قبل ولوج الروح وهذا هو يعني عدم التفصيل وعدم التفريق هو مختار الأكثر كما في كشف اللثام والمشهور كما في مجمع البرهان بل ظاهر الخلاف دعوى الإجماع عليه يعني على عدم الفرق بين الذكر والأنثى في المرحلة التي نتكلم عنها وعلى السرائر أنه مذهب أصحابنا الإمامية عدم الفرق ولم ينقل الخلاف إلا عن الشيخ في المبسوط حيث فصل بين الذكر فقال فيه 100 دينار والأنثى وفيها 50 دينارا وقيل أن ظاهر الشيخ الطوسي في المبسوط الاتفاق على ذلك يعني الاتفاق على وجود فرق بين الذكر والأنثى في محل كلام يأتي إن شاء الله التعرق إلى ما يحتمل أن يكون مسنداً للشيخ الطوسي في هذا التفصيل
صلى الله عليه وسلم